أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بالشيخ خلف. قال الماتن الفرع الثاني: ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها. بعد يا إخوان أصول موضوعية تقدمت، ما نعيدها ونكررها، لأن أكثر هالفروع تبتني على تلك الأصول الموضوعية. ولو ادعى استئجار دار توضيح ماذا؟
بالأول فيه مقدمات وفصول، أنه بالمقدمة قلت أنه
هو بعدنا بالمقدمة الآن، ما رحنا للمسائل. مقدمات ومسائل، مقدمة ومسائل، إيه. وإلا الأصول الموضوعية أنا أوضحتها الباحث في الدرس عليها تقريبا. ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها. بيت يعني غرفة، الدار ينطر مشتملة على خمس غرف. يقول: أنا استأجرت منك الدار بكاملها. يقول: لا، أنا أجرتك بيت من الدار، غرفة واحدة. قال الشيخ، هذا شائع في البيوت القديمة، حوش دار وكل غرفة مع توابعها، أو تكون غرفة والتوابع محل الطبخ وقضاء الحاجات، يكون مشترك بين الجميع. قال: بل آجرتك بيتا منها، مو كلها. فهما متفقان يا إخوان على وقوع عقد الإيجار، ومتفقان على مدة عقد الإيجار، ومتفقان على مقدار الأجر، كل هذا متفقان عليه. لكن المؤجر المستأجر يدعي على المؤجر إيجاره الدور الزائدة عن هذا، يعني البيوت الزائدة عن هذا البيت. المؤجر هنا تحول هو إلى منكر، عكس السابق. في السابق كان يدعي عليه الأجرة الزائدة، هو كان مدعي والمستأجر منكر. هنا المستأجر يدعي استئجار الزائد بنفس الأجرة في عقد واحد، والمؤجر ينكر هذا المعنى. الشيخ يقول: هذا ليس مدعي ومنكر. قال الشيخ، والمراد في المبسوط، وإلا الظاهر في الخلاف يخالف هذا الرأي: يقرع بينهما. متى يا شيخنا؟ يقرع بينهما، يعني إذا في بينتان متكافئتان تتساقطان، ونعين المنكر بالقرعة لا منكر في المقام. وإذا لا منكر لا مدعي في المقابل، أو مدعيان بلا منكر. ليش شيخنا يقول هنا تداعي؟ العقد الواقع متفق عليه ومتفق على مقدار الأجرة، لكن المؤجر يقول: العقد أوقعناه على بيت من الدار. والمستأجر يقول: العقد أوقعناه على الدار. فهما متباينان، وكل واحد منهما يدعي وقوع العقد على شيء ينكره الآخر. فمصب الدعوة، هذا بتعبير مني، الشيخ ما يعبر التعبير، مصب الدعوة مختلف بين الاثنين متباينان، فكل منهما يدعي شيئا ينكره الآخر. كل منهما له بينة، ما في مزية لبينة أحدهما على الآخر، تتساقط البينتان وإذا تفاقطت البينتان لم قول يحلفان معا، فإن الأدلة الخاصة لو أربع روايات قالت يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه عد هو المنكر وحلف. فإذا حلف أحدهما حكم له، يعني هذا الذي خرجت القرعة، إذا ما حلف نرد اليمين حينئذ على الآخر، إن حلف حكم له، إن لم يحلف أيضا قضي للطرف الثاني بنكول من رددنا إليه اليمين. جيد، هذا إذا عندهم بينة. إذا ما عندهم بينة شي يصير شيخنا، الحيثيات تقدمت يا إخوان، لذلك هنا لا يتطفلون على جهة واحدة من البحث. إذا ما عندهم بينة ماذا؟ إذا ما عندهما بينة كل من منهما مدعي وكل منهما منكر. ما عندنا دليل هنا على تحديد أحدهما بالقرعة، القرعة إنما فرنا إليها نتيجة تعارض بينتين، فبعضهم تعدى قال وهنا أيضا نقرح. هنا ما في يد يا إخوان، ما عبرة باليد، واضح أن العين ملك لفلان وأن البيت رقم واحد متفق على استيجاره، الخلاف في بقية الدور، ما في يد ترجح هنا. لكن هنا قد يقال بأنه حيث لا توجد بينتان نبقى على الأصول، على الأصول كل واحد منهما يحلف. هم إذا حلفا ما الذي يحصل؟ على رأي الشيخ من أن مصب الدعوة هو الميزان، ما الذي يحصل إذا حلفا معا؟ أنا أحلف وهو يحلف. يقول إذا حلفا معا هنا يمكن القول ب أن الحاكم يحكم بفسخ عقد الإشارة. ليش؟ لأن الإجارة على الدار وحدها، على الدار بكاملها بعشرة لم يثبت، على البيت وحده بعشرة لم يثبت قطعا يا إخوان. ما عندنا شك أن هناك عقد إجارة وقع وهو صحيح تداعينا، لا يفرق فيما هو الواقع، في الواقع وقع عقد إجارة صحيح، فالحكم بفسخ عقد الإجارة بفسخ عقد صحيح قطعا وواقع، لا يوجد في المقام. ومن هنا ما يجعلنا نفسخ العقد، ومن هنا استشكل بعض المحققين أنه ليش يفسخ العقد، إحنا نعلم أن هناك عقد صحيح ووقع، وفي المقابل نسأل ما العمل هنا؟ إذا لا توجد بينتان وما أقرعنا وحلف الاثنان وكل منهما مستعد للحلف وحلف، الآن شو نسوي؟ نعطي للمؤجر، المؤجر بعد ما يستحق إلا عشرة يا إخوان، انتبهوا بمقتضى العقد ما يستحق إلا عشرة. هذه شوية رح يأشر إليها بعد قليل المادة رضوان الله تعالى عليه. إذا اتضح يا إخوان أن الشيخ إنما قال هنا بالقرعة بعد وجود البينتين وعدم المرجح وتساقطهما، قال بوجود القرعة لتحديد المنكر من المدعي. وقيل، والقائل من جديد كالأم ابن أدريس، القول قول المؤجر، القول قول المؤجر. ليش؟ لأن هو يريد يلزم المستأجر بشيء زائد وهو إيجار بقية بيوت الدار بنفس العقد وبنفس الأجرة اللي هي عشرة دنانير لمدة شهر، وهذا الأصل عدمه، الأصل عدم وقوع الإيجار على بقية بيوت الدار. لا يقول قائل، أنا أعمق كلام ابن أدريس، لا يقول قائل هذا الاستصحاب معارض بأصالة عدم وقوع الإجارة على البيت. أقول الأصل حتى يجري لازم له أثر شرعي يا أخوان. شو هو الأثر الشرعي لهذا الأصل؟ يرجى الانتباه والتدقيق. إذا تريدون يرحمكم الله بهذا الأصل حتى يعارض ذاك الأصل. إذا تريدون تنفون إجارة هذا البيت فهذا البيت كونه داخل في عقد الإجارة متفق عليه بين المؤجر والمستأجر. المؤجر يقول هذا البيت بس، والمستأجر يقول هذا البيت في ضمن بقية بيوت الدار. قد يقول قائل له أريد نثبت شيء آخر، استصحاب عدم وقوع الأجرة على هذا البيت هذا تعبد. نضم إلى الوجدان، شو هو الوجدان؟ وقوع عقد الإجارة وكون الأمر متفقا عليه. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا بين المؤجر والمستأجر أن العقد إما وقع على هذه الدار أو وقع. إذا نجمع كلامهما لدينا علم إجمالي أن العقد وقع إما على هذه الدار وإما على خصوص هذا البيت من الدار. استصحاب عدم وقوع الأجرة على هذا يثبت أن الذي وقع عليه الأجرة هو القسم الثاني من طرفي العلم الإجمالي وهو الدار بكاملها، فيتعارض الاستصحابان. نقول من الواضح لديكم أن هذا أصل مثبت، فإن الانتقال من عدم أحد الضدين إلى الضد الآخر ملازمته ليست شرعية. فاستصحاب عدم استيجار هذا البيت بلحاظه هو لا يجري، لأن كون هذا البيت داخل في عقد الإيجار مسلم ما إلى أثر. استصحاب عدمه مع ضمه إلى العلم بأن إجمال عقد الإيجار وقع إما على هذا البيت أو على كل الدار، دوران بالأقل والأكثر يعني، راح يصير ماذا من هذه الجهة؟ أنا سميت علم إجمالي يعني نعلم إجمالا، وإلا بالحال المتعلق دوران بالأقل وأكثر إما هذا البيت أو كل الدار المشتمل على هذا البيت وغيره. نقول هذا من الأصل المثبت لا يثبته. إذن فيجري استصحاب عدم وقوع الأجرة أو الإجارة على الدار بكاملها بلا معارض. إذن فالمؤجر هو الذي معه الأصل. إذا كان المؤجر هو الذي معه الأصل، فإن قلنا بأن بينة المنكر تعارض بينة المدعي، فالبينتان بدون مزية تتعارضان، ماك واحد أعدل أكثر عدد، تتساقطان. ثم ماذا؟ ثم نعود إلى من معه الأصل. هنا ما نحتاج قرعة بعد، ليش تقول يا شيخ خطوص إلى ذم قرعة؟ الأصل مع المؤجر، لأن المؤجر لم يكن قد آجر شيئا من الدار، آجر شيئا المتيقن هو البيت. بقية بيوت الدار، بقية الدار مشكوكة مسبوقة بالعدم، نقص العدم ما يحتاج كثير كلام. وعلى هذا الأساس فالأصل معه، فإن قلنا البينتان تتعارضان تتساقطان نعود إلى الحلف، وإن قلنا بأن البينتين لا تتعارضان لأن بينة المنكر ما لها قيمة على المبنى الآخر، فحينئذ تقدم بينة المستأجر لأنه هو الذي يطلب منه الإثبات بالبينة. وحيث أن الصحيح كما تقدم أن بينة المنكر تعارض بينة المدعي إذا أقيمت، وأن اليمين على المنكر لا يريد أنه لا تسمع منه بينة، يراد أنه لا يطالب بالبينة، فحينئذ تتعارضان تتساقطان الأصل مع المؤجر هو الذي يحلف. إذا لم تكن لأي منهما بينة بعد واضحة همت على المبنى، المؤجر ابتداء هو الذي يحلف. وقيل والقائل ابن إدريس القول قول المؤجر والأول أشبه. كلام الشيخ أشبه بالأدلة، أقرب لنستفيده من الأدلة، لأن كل منهما مدعي. هذا ماذا يعني يا أخوان؟ هذا يعني أنه لا يرى أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هو مصب الدعوة، أنه يراه مصب الدعوة لا يراه غرض الدعوة واللازم الإلزامي في الدعوة، مع أن هذا بحث بحثناه نحن سابقا وقلنا بأن المدعي هو الذي يلزم بأثار إلزامية الطرف الآخر، والذي يبين كلامه بطريقة تكون مباينة للطرف الآخر على مستوى المدلول المطابق. فإن المدعي يسمى مدعي لأنه يلزم الطرف الآخر بشيء، بهذا اللحاظ يقال له مدعي، مو بلحاظ مدلول كلامه المطابق يقال له مدعي. وعلى هذا الأساس فحينئذ هذا الكلام غير صحيح، مبنائيا غير صحيح. الثاني هو الأشبه وهو الأقوى. جيد، لكن يبقى سؤال، ليش صاحب الشرايع في الفرع السابق قال فيه تردد، وهنا قال الأول أشبه، مع أنه هو من وارد واحد؟ شو كان الفرع السابق يا إخوان؟ اتفقوا على عقد الإجارة ومدة الإجارة وإلى كل شيء، بس واحد يقول وقع أوقعنا عقد الإجارة على 5، واحد يقول أوقعناه على 10، واحد يقول أوقعناه على 5، واحد يقول أوقعناه على 10. هنالك قال الشيخ تداعي لأنهما مختلفان فيما وقع عليه العقد، وقال ابن إدريس لا مدعي منكر، المستأجر ينكر ما يدعي عليه المؤجر من أنه اشتغل بذمته بالخمسة الثانية المتممة للعشرة. وهنا بالعكس تماما، شو الفرق بينهما؟ ليش هناك تردد وهنا أشبه؟ هناك هم مدعي ومنكر، لأن إذا الميزان عندك مصب الدعوة فمصب الدعوة بلا فرق فيهما. من هنا جملة من المحققين قالوا هذا مو ماشي، إما تقول في الاثنين هذا الرأي أشبه رأي الشيخ الطوسي، وإما في الاثنين تقول بأنه فيه تردد، لأنك أنت مو واضح عندك مثلا القضية من الأدلة مو واضح عندك أنه مدعي ومنكر أو مدعيان. البعض حاول يوجه ونسب إلى تحرير العلامة على الله مقامه أنه يوجد فرق بين الفرعين. ما هو الفرق بين الفرعين؟ يقال الفرق بين الفرعين في المقام هو أنه هناك كانت الدعوة في الذمة، السابق يدعي المؤجر على المستأجر اشتغال ذمته بالمقدار الزائد، هنا يدعيان عين خارجية. إذا يدعيان عين خارجية شي فرق الأمر بينما لو كانت الدعوة في اشتغال الذمة أو في العين الخارجية؟ في الذمة الأصل عدم اشتغال الذمة بالزائر عن الخمسة والخمسة الثانية، هنا أيضا من الواضح جدا أنه يدعي عليه أنه آجره بقية بيوت الدار، وهو يدعي وهو ينكر هذا المعنى، والأصل عدمه كون ذاك في الذمة وهذا في الخارج، لا يبدل فيما هو محل الكلام من كون الأصل مع أحدهما. فاحسموا خياركم، إما الميزان هو مصب الدعوة أو نتائج ولوازم ومآل وغرض الدعوة. إذا مصب الدعوة فالحق مع الشيخ في الاثنين، ماكو داعي للتردد، وإذا مآل الدعوة فالحق مع ابن إدريس في الاثنين، وإذا مو واضح عندكم أحد الاثنين فتوقفوا ترددوا في الاثنين. إنصافا كلام غير مفرق في محل الكلام، ولذلك صاحب الجلال ذكره ككلام قال والصحيح ما عرفت، انتهى يعني، ما مستعد يناقشه. هو الصحيح يعني، لأنه شنو الفرق بين كون الحق المدعى والأصل عدمه في الذمة أو في الخارج؟ لا فرق في البين أساسا. قد يقول قائل هذا الذي يده على البيت قد يقال يده على الدار. أقول يده على الدار يده ليست حجة أساسا، لأن النزاع أولا مو بعد أن يتسلم، قد يكون قبل أن يتسلم، ثم بعد أن يتسلم يده على هذا البيت لا تعني أن يده على الدار بأسره، فإنه انحلال، الدار بيوت. ثم لو كان الأمر هكذا، لو كان مد نظر المحقق صاحب الشاي هالمعنى، لفار الأصل متعارضا بين الاثنين، رح يصير الأصل متعارض بين الاثنين يا إخوان، رح يصير ذاك الأصل عدم إيجاره الأزيد، واليد هنا. وإذا كانت اليد فالصحيح هنا لو تنزلنا وقلنا هذه يد على الدار بأصلها، معنى هذا تنزل، كل تنزل، حينئذ قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب يا إخوان، لأنها أمارة. وإذا سلمناها وتقدمت فرح يصير الأصل مع من؟ رح يصير الأصل مع المستأجر، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، فما يصلح توجيه لكلام صاحب الشرايع. لكن يا إخوان الإنصاف أن هذا محتمل بلحاظ زمن صاحب الشرايع، محتمل، لأن حكومة قاعدة اليد على الاستصحاب ما كانت منقحة في كلماتهم، ما كان في تقدم بينهما، خصوصا أن الاستصحاب كانوا يستدلون عليه بالأدلة العقلية، كانوا يكونون في ضمن الأدلة العقلية مو في ضمن الأصول العملية بهذا الشكل، وما كان منقح تقدم الإمارات على الأصول بهذا المعنى. فالاستصحاب وقاعدة اليد في مرتبة واحدة قد ينظران إليها، وإذا كان الأمر كذلك فيصبح تداعي جزما، لأن الأصول متعارضة من الطرفين. لكن قلت أنا قبل قليل، نرجع إلى جوابنا الأول، أن هذا النزاع قبل أن تصيغ اليد على الدار، النزاع في أصل أني كم آجرتك سواء كانت يدك أو لم تكن يدك، لكن كتوجيه، لأن مو معقول أنا قضمت مع وضوح عدم الفرق، كتوجيه لكلام لا بأس به. هذا المعنى جيد. وقيل القول قول المؤجر، والأول أشبه، لأن كلا منهما مدعي، اتضح أن المدعي في المقام هو المستأجر والمنكر هو المؤجر، فالأشبه والأصح هو الثاني. ولو أقام كل منهما بينة في هذا الفرق تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ، جيد، ومع التفاوت يحكم، لا ما تعرض بعد في البينة، يحكم للأقدم، يرجى الانتباه، ومع التفاوت يحكم للأقدم، لكن إن كان الأقدم بينة البيت يعني مدعى من؟ مدعى المؤجر، حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة. أول مرة أوضح المقصود، بعد ذلك نناقش. كل منهما له بينة متساوية في العدالة والعدد، ومتساوية في التاريخ، يتعارضان يتساقطان، فرض وجود بينة لكل منهما بهذا من المزايا كفرض عدم وجود البينة أصلا. أوكي. أما إذا كانت لكل منهما بينة ولكن كل بينة منهما شهدت بتاريخ غير التاريخ الذي شهدت به البينة الأخرى، شهدت بتاريخ غير التاريخ الذي شهدت به البينة الأخرى. فقد أطلق غير واحد بل مشهور المحققين أن بينة الأقدام هي التي يؤخذ بها. فإذا المستأجر أقام البينة الأقدام في المقام فبينته هي المقدمة. شو بينت؟ أنه استأجر بعشرة كل الدار. ليش؟ لأن البينة التي تتحدث عن وقوع العقد في الزمن المتأخر تتحدث عن عقد باطل، لأن المدة المستأجر فيها الدار هي المدة واحدة وحيدة وهي الشهر الخامس، سواء البينة السابقة أو البينة اللاحقة. فالمنافع الدار ملكت بالعقد الأول غير قابل أن تملك مرة ثانية، لا لنفس الشخص ولا لغيره بالعقد الإجارة الثاني. فحينئذ يقضى، ما في كلام هنا. يقول كثير من المحققين ما في كلام هنا، بعد قضية له وانتهت القضية، يدفع عشرة في أمان الله، والبينة الثانية أصلا لا تصبح.
وله كل الدار.
وأما إذا انعكست القضية، شهدت البينة الأقدام للمؤجر بالبيت فقط، هذه البينة تثبت على المستأجر أنه استأجر البيت بعشرة مو كل الدار. إجت بينة المستأجر شهدت أنه استأجر الدار وهو ما يدعي بعشرة، كل الدار بعشرة. احنا كم فرضنا الدار يا اخوان؟ فيه بيت خمس بيوت. يقول هنا المحقق صاحب الشرايع بان الاربعة بيوت الباقية يدفع ببينة الثاني، يدفع له للمؤجر نسبتها من الاجرة وتثبت للمستأجر. فالمؤجر يعني كم لازم يدفع؟ ثمانية، لأن مجموع الخمسة عشرة سلم له منها بدعواه وبينته أربعة، فيدفع ثمانية ويدفع أجرة بذاك البيت عشرة، 18، ويأخذ الدار كله. ما يقدر ما يأخذ. ليش ما يقدر؟ لأن بمقتضى بينة ذاك حكم عليه بعشرة لهذا البيت، وبمقتضى دعواه أنه استأجر الخمس دور بعشرة بينته محجة بالنسبة للبيت الخامس، لأن العقد عليه باطل. طبعا الصفقة هم يصير هنا يا أخوان، لأنه ما أخذ الدار هذا بالبينة الأولى، ببينة ذاك بعشرة غصب عليه. ها؟ فهو يدفع كم؟ يدفع ثمانية أجرة الأربع دور الباقية، لأن العشرة بحسب دعواه وبحسب ما ثبت ببينته هو أجرة الخمسة، الخامس ثبت أنه أجر قبلا بالبينة الأولى، فيدفع ثمانية ويصير الدار كله إلى. فمن جهة يلزم بشيء المستأجر، ومن جهة يلزم بشيء المؤجر. ليش؟ متعارضة البينات. ما في تعارض بهذا اللحاظ. ليش؟ لأن البينة الأولى أجرت فقط بيت واحد من الدار، فلا تبطل العقد بلحاظ الأربع دور الباقية، وما يلزم ضرر يا إخوان تبعض على المؤجر، لأن نفس المستأجر مستأجر للدار الخامس، البيت الخامس في الدار، وما يلزم هم تبعض صفقة مثلا على المستأجر، لأن المستأجر مو أثبت هو أنه مستأجر الخمسة، العقد باطل بالنسبة للخامس، فيبقى له أربعة، وما يلزم طبع الصفقة حتى تقول طبع الصفقة، لأن هو الخامس هم مستأجر. جيد. هنا هكذا قيل هذا الكلام يا إخوان هل يسلم أو لا يسلم أمام النقد؟ مو بس الكلام الأخير، يعني إثبات البينتين وجود عقدين. أنا أسأل سؤال هنا يا أخوان، البينة هنا حجيتها من باب أن المدعي جاء بها أو ماذا؟ أو المنكر من طرف ثاني أو المدعي على رأي الشيخ الطوسي، لأن هو مشى على ممشى الشيخ الطوسي. من أي باب البينة حجة هنا؟ أليس من باب أن المدعي أقامها لإثبات دعواه، والمدعي الثاني أو المنكر أقامها لإثبات دعواه أو إنكاره؟ أليس هكذا؟ جيد. فنقول البينة حتى تكون حجة في مورد الدعوة يجب أن تكون مثبتة للدعوة، لا تنافي الدعوة لا كلا ولا بعضا، فضلا عن أن تكون تناقض الدعوة. جيد. هنا المؤجر والمستأجر يا إخوان متفقان على وقوع عقد واحد لا ثانية له، صحيح أو لا؟ متفقان على وقوع عقد واحد، يقسم يمين المؤجر والمستأجر معا، ماكو داعي لليمين لأنهما متفقان أنه استأجرنا بعقد واحد، وهذا العقد الواحد لدينا ما يشبه العلم الإجمالي أنه إما وقع على الدار بالعشرة أو وقع على بيت من الدار بالعشرة، وبقية الأمور كلها متفق عليها ما في خلاف. قطعا لا يوجد تأريخان، يوجد تأريخ واحد. فهنا إما أن يتفق المؤجر والمستأجر على تاريخ واحد، وإما أن لا يتفق على تاريخ واحد. انتبهوا لهذه النقطة. إن اتفقا على تاريخ واحد فوافقت إحدى البينتين هذا التاريخ، فمن المقطوع به أن البينة الأخرى بعد لا تسمع أصلا، سواء تقدم تاريخها أو تأخر تاريخها ما تسمع، لأن بينة تفرعية راح تصير على خلاف دعوى المدعيين. سواء ما بعد ما نهتم يا اخوان شنو هي البينة، بينة الدار له بينة البيت ما مهم، لانهما متفقان على عقد واحد وتاريخ واحد. فاذا البينة احدى البينتين وافقت التاريخ والاخرى خالفت التاريخ فهي لا قيمة لها الاخرى، لاجل من تقام الاخرى؟ حتى لو أقامها أحدهما كما هو الفرض، ما دامت لم تشهد بالتاريخ فهي تكذب ما يدعيه هو أنه وقع العقد بتاريخ كذا، سواء تقدمت أو تأخرت هنا ما لا قيمة، ويؤخذ حينئذ بالبينة الموافقة للتاريخ. شو أريد أن أقول على مستوى الضابطة يا إخوان؟ أريد أن أقول على مستوى الضابطة أن البينة لابد أن توافق الدعوة حتى تكون حجة. جيد. وإن لم يتفقا في التاريخ، إما اختلفا أو أهملا ذكر التاريخ، إذا اختلفا في التاريخ وكل أقام بينة توافق التاريخ الذي عينه يرتفح البحث، ولكن إذا كلتا البينتين أقامتا تاريخا يخالف من أقامها ما يؤخذ بها أصلا، لأنها تكذب دعوة المدعيين وهي أقيمت لأجله أساسا. وإذا إحداهما خالفت صاحبها ما يؤخذ بها ويؤخذ بالأخرى، لكن إذا لم يعين تاريخا أصلا وكل من البينتين قامت على تاريخ يختلف عن التاريخ الآخر فنحن نعلم إجمالا، انتبهوا يا إخوان، نعلم إجمالا هنا بأن إحدى البينتين على الأقل إحدى البينتين كاذبة، مو بمعنى أنهم كذاب، هذول عدول، كاذبة بمعنى أنها غير مطابقة للواقع. نعلمها علم أنها غير مطابقة للواقع. ليش غير مطابقة للواقع؟ لأنهما متفقان على إيقاع عقد واحد في تاريخ واحد، لكن يا هي المو واقعية المو مطابقة، ما ندري. ها؟ فهنا هل نستطيع أن نأخذ هنا بكلتا البينتين مع العلم الإجمالي بكذب إحداهما؟ هل نستطيع أن نأخذ بإحداهما مع فقد المرجح؟ لا نستطيع أن نأخذ بإحداهما مع فقد المرجح. ليش؟ لأن واحدة من البينتين قطعا كاذبة في تعيين التاريخ. فانتبهوا لهذه النقطة يا إخوان، قلما تعرض لها. خب جيد، أقول لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال وعما تقدم الآن من المشكلة وانتهى بنا المطاف إلى الأخذ بالبينة الأقدام التي شهدت بالبين، غضضنا النظر عن أنه أصلا اختلاف التاريخ بعد يفضي إلى عدم قبول البينتين، قلنا اختلاف التاريخ ما يفضي إلى عدم قبول البينتين. أقول كيف حكمت يا صاحب الشرائع ووافقك جماعة أنه يحكم بالبينة الأولى بأجرة البيت من الدار لعشر، وبالبينة الثانية بأجرة أربع بيوت من الدار بنسبتها من العشرة يعني بثمانية، خلوا دار فيها بيتين في خمسة بخمسة بيدفع 15، مو مهم العدد، نسبة واضحة مئوية. فماذا تقول هنا؟ أليس المدعيان سواء تداعي أو مدعي أو منكر، مو مهم هنا، متفقان أن العقد الواقع واحد وأنه لم يوقع العقد إلا على عشرة كعوض، فقط النقطة المختلفان عليها أن العشرة عوض الدار كلها أو عوض هذا البيت، فأنت تعلم تفصيلا يا قاضينا ويا حاكمنا إذا حكمت بالعشرة للبيت وحكمت بالثمانية للدور الباقية أو بخمسة للبيت الثاني إذا بيتان فقط، تعلم تفصيلا تعلم تفصيلا بأنك حكمت على خلاف ما وقع عليه العقد، تفصيلا يعلم أنه حكم على خلاف ما وقع عليه العقد، لأن يقسمان يمينا أنهما لم يتفقا إلا على عشرة، ويقسمان يمينا أن الواقع عقد واحد، فكيف هنا أنت تلزم هذا الطرف ببقية الدار بثمانية، وكيف تلزم ذاك الشخص ببقية الدار أن يأخذ فقط ثمانية، قد يكون يطمح بأكثر. وهذا يا إخوان نتاج ماذا؟ من جديد أقول هذا نتاج تكاذب البينتين في هذا المورد وكذبهما في موافقة دعوى المدعيين. وعلى هذا الأساس وإن كان غريب لأول وهلة، الصحيح في المقام أن لا تسمع هاتان البينتان للعلم الإجمالي بكذب إحداهما وعدم مطابقتها للواقع، والأخذ بهما معا غير ممكن، الأخذ بإحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح، الأخذ ببينة البيت في الأقدم إذا كانت هي الأقدم وبينة ذاك على نعلم تفصيلا أنها على خلاف الواقع، لأن الذي وقع عقد واحد إما الأجدد أو الأقدم. الوقت انتهى وتجاوز، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يأتي إن شاء الله تتمة الحديث.
حديث الأنس كان في شيء من هالنوع عن
شنو؟
أنت وين تكلمت عن هالنوع؟
انه يجي نفس النوم.
ايه نفس النفسه هذا الامس من يوم كان قبل الدرس يسأل يقول شنو كان الحديث الامس يعني فكانت هذا العلم الاجمالي يعني
اشرت الى اشاره بس ما بينت انه يفضي هكذا وكذا.
الله يرحمه. الله يحفظكم.